الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام آل بيته العظام المستقيمين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، مع سنن أبي داود، وإن استطعنا نأخذ الشعب معه إن شاء الله أيضا نأخذه. سامحونا تأخرنا عليكم لأن أخانا فضيلة الشيخ محمد حجر تعب بعض الشيء. أنا أرجو من طلبة العلم أن يدعو له. جزاكم الله كل خير، وحسن الله عليكم، ورفع الله مقامكم، ونسأل الله لله فعلا أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، وأن أتقبلنا وإياكم في الصالحين. اللهم أمين يا رب العالمين. ما زلنا مع سنة أبي داود وكتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. رواه المصنف بسنده عن أبي الزاهرية رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع عبد الله بن بصر رضي الله عنه وأرضاه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، عليكم السلام، يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بصر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال له: اجلس فقد آذيت. قال له: اجلس فقد آذيت. والباب الذي بعده باب الرجل ينعس والإمام يخطب. فعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال، عليكم السلام وبركاته، قال عليكم السلام وبركاته: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلس ذلك إلى غيره. إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. الأول وهو مسألة التخطي، والتخطي يحرم عند جماهير أهل العلم. فقال النووي: فرق بين التخطي والتفريق بين اثنين، وأيضا جعل ابن قدامة التخطي هو التفريق. والصحيح التخطي غير التفريق، لأنه قد يتخطى دون أن يفرق، وفي الحالتين في التفريق إيذاء وأخذ حق ليس له، والأصل أنه لا ضرر ولا ضرار. وأيضا في التخطي كما قلنا إيذاء مستقل، وفي التفريق إيذاء متعدي أيضا أن يفرق بين اثنين قد اجتمع في مكان واحد، لا سيما إذا كان يفرق ويأخذ المكان. قال الترمذي حكى عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك. وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم، والحق أن التحريم هو الأظهر. وقال النووي: إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة، واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط، والصارف لا أدري ما الصارف بذلك، لأن النبي قال له: قد آذيت، والأصل تحريم الإيذاء، الأصل تحريم الإيذاء، فكيف يقال على الكراهة؟ ما الصارف الذي صرف الأمر؟ هل هو الهيئات على ما يقولون؟ هنا إيذاء، والأصل لا ضرر ولا ضرار، لأن النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أذيت. ولذلك جاء عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أدع الجمعة أحب إليه من أن أتخطى الرقاب. وشوف هنا، لأنه عدم إتيان الجمعة قد يكون لعذر وعنده البديل فيصلي الظهر، أما تخطي الرقاب ففيه إيذاء الغيث، وهذه أيضا فيها مسألة عظيمة، كما قلنا بأن تعدي الخير للغير أعظم أجرا عند ربنا جل في علاه. أيضا إيذاء الغير التعدي بالإيذاء على الغير هو أسوأ ما يكون يعني ذنبا. قال ابن المسيب: لأن أصلي الجمعة بالحرة أحب إلي من التخطي. وطبعا إذا كان الحر شديد عليه أحب إلي من أتخطى، والتخطي كما قلنا إيذاء، تعدي الإيذاء للغير ذنب عظيم، مهلكة على الإنسان. كلما كان الأمر في دائرته دون أن يتعدى لغيره كان الأمر على التيسير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله عليك. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه نحو ولا صح، لأن أمر صالح مولى التوأمة هو ضعيف. قال: على قد استثنى من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إلى بالتخطي، هكذا أطلق النووي. وصحيح أن نقول الإمام، لأن الإمام لا يصعد إلى المنبر إلا بالتخطي، فأبيح له ذلك، وهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات. وأيضا إذا كان هناك فرجة لا يسدها أحد فإنهم قد عصوا وقصروا بعدم سد الفرجة، فله أن يتخطاهم عقوبة حتى يسد الفرجة. وهذه حالات الاستثناء الإمام، ولأن الإمام لا يصعد المنبر إلا بالتخطي فأبيح له ذلك. والأمر الثاني إذا قصر الموجودون فتركوا فرجة فله أن يذهب إليها فيسدها ولو تخطى. ولذلك مسألة تخطي الإمام هي من باب الضرورات التي تبيح المحظورات. وعن عقبة ابن الحارث المروي على في صحيح حديث عقبة بن حارث المروي في صحيح البخاري قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، ثم قام مسرعا فتخطى الرقاب الناس إلى بعض حجر نسائي ففزع الناس من سرعته فخرج عليه. وهذا لأنه كان قد نسي مال الناس. وطبعا تعطيل الخير على الناس أيضا مذمة، لأن الناس قد يحتاجون ما يعطى إليهم حاجتهم للماء والهواء. ولذلك قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، على أن الحديث قد جاء أن أفضل الأعمال قضاء الحاجات وسد الخلات، أن تدخل السرور على المؤمنين والمؤمنات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مرسلا وجاء موصولا قال لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لا أحجز العطاء من أجل أن تشفعوا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فجوز العلماء التخطي لغير الجمعة في للحاجة، ومن قال الكراهية أو الحرمة في خاصة بيوم الجمعة قلنا لا مشاحة، ولكن العلة في الجمعة هي العلة في باقي الصلوات، وإن كانت هي الأغلب في الجمعة. التخطي في الجمعة ظاهر وهو الغالب، التخطي في الصلوات الأخرى غير وارد، ولو أقيمت الصلاة يصلي في الخلف. لكن أيضا لو تخطى ليصل إلى الصف الأول فهو متعدي، ويكون قد وقع في حديث النبي فقد آذيت فلا فعل ذلك، فقد آذيت. وتخص القضايا بعضهم بغير ما يتبرك الناس بمروره ويسرهم بذلك، وهذا كلام ضعيف شاذ مرذول ما يعني مردود. الله يحفظكم ويسر لكم الأمر ويفرج كربكم بإذن الله تعالى. جزاك الله خير. وقد أخرج الحديث النسائي وابو الزاهرية اسمه حدير بن كلي حميري ويقال حضرمي شامي، والحديث أخرجه أيضا أو أخرج له مسلم. الحديث الثاني في قوله باب من نعس إذا نعس والإمام يخطب، في قوله إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول، ليس المقصود أنه في كل اليوم، لأنه له أن ينام حتى بين الظهر والعصر بعد ما صلى الظهر له أن ينام. المسألة هنا وهو جالس ينتظر الجمعة أو جالس يستمع إلى الخطبة. قال إذا نعس أحدكم نعم في المسجد يعني يوم الجمعة، في رواية كان فيها زيادة وهي رواية أحمد، والزيادة مظهرة للمراد إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة، وسواء فيه حالة الخطبة أو قبلها، لكن النعاس يذهبه المرء وإذهابه بأنه يتحول من المكان الذي هو فيه، لأن النعاس جاءه في مكان فيتسلط عليه، والشيطان في ذلك له تأثير على الإنسان، فتحول الإنسان من مكان لآخر يعطيه نشاطا ويعطيه انتباها ويجعله أكثر اهتماما. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نعس أن يتحول من مجلسه إلى مجلس آخر، وكأنه من الحكمة انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه، وإن كان النائم لا حرج عليه. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومهم من صلاة الصبح أن ينتقلوا من الوادي فإن فيه شيطان، وكما قلنا لأن الشيطان له تأثير في منام الإنسان أنه يؤثر عليه فيكسبه فطورا ويكسبه كسلا، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول من هذا المكان إلى مكان آخر، كما قام بعد طلوع الشمس عندما أمر بلال بحفظ الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحلوا من هذا الوادي فإن فيه شيطان. يبقى عندنا حكمتان، حكمة الأولى التحول يكسبه نشاطا ويبعد عنه الكسل والفتور، وأما التحول أيضا فإنه يبعد الشيطان عنه، لأن الشيطان إذا تمكن الإنسان في مكان فإنه يحوطه، فإذا انتقل من مكان إلى آخر أضعف وسوسة الشيطان وأضعف تأثيره عليه، وهذا أيضا يكسب قلبه التفاتة وانتباها لما يقال في الخطبة. نختم بهذا الباب. الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر. روى عن ثابت البناني هو أصل أثبت الناس في أنس بن مالك، وكان له لازمة إذا أخذ الحديث من المن أثبت الناس في أنس بن مالك، وله لازمة إذا أخذ الحديث منه أنه يقبل يده، يقول أرني اليد التي صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتبرك بتأثير بأنه هذه اليد التي مست وصافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أنس يعني يعظم ذلك من ثابت، فكان يضع المسك والطيب على يده حتى إذا قبل يده. قال أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر. الإخوة رجاء أن تدعوا لفضيلة الشيخ محمد حجر لأنه متعب جدا، فأدعوا له رضي الله عنه. قال أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له رجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. يا لله، هذه أخلاقيات راقية حسنة. كيف هو؟ الحمد لله أحسن. الحمد لله. فأخلاقيات راقية، ينزل من على المنبر وقد تهيئ الناس للصلاة، وهنا يأتي رجل له حاجة فيقضي له حاجته ثم يقوم فيصلي. فأنس يقول فأن النبي ينزل على المنبر بعد الخطبة. نعم. فيعرض له الرجل فيكلمه الرجل في الحاجة حتى يقضي حاجته، أي يكلمه صلى الله عليه وسلم ما عنده، ما له، ما الحاجة التي جاء بها، ما 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 أمين 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 أمين، ما البلاء الذي نزل عليه. فيه أنه لا بأس بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة، أنه لا يحرم ولا يكره. وهذا نقل ابن قدامة عن عطاء وطاووس والزهري وبكر المزني والنخعي، وهو كلام مالك والشافعي وإسحاق ويعقوب ومحمد بن الحسن الشيباني. وقد جاء ذلك عن عمر قال المنذري، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي لا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير ابن حازم، سمعت محمدا يعني البخاري يقول وهم جرير ابن حازم في هذا الحديث. وقال وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء، هو صدوق. قال الدقنيط تفرد به جرير بن حازم عن ثابت والحديث ليس بمعروف، فيه ضعف يعني. وقال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، سمعت محمدا عن البخاري يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. والصحيح ما روى ثابت البناني عن أنس قال أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد الحديث هو هذا. قال محمد وهم جرير ابن حازم في حديث ثابت عن أنس إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. قال ومحمد يروي عن حماد بن زيد قال كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الحديث فيه كلام، ورجح الإمام البخاري ضعف هذا الحديث والوهم الذي أدرك إمام، فإن هذا الحديث له أيضا شواهد أن النبي أقيمت الصلاة ووقف الناس صفوفا واهتموا للصلاة، فأخذ النبي بيد رجل كلمه حتى نعس بعض القوم، يعني أنه أطال جدا معه ليقضي له حاجته. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه إذا تعارضت المصلحة المصالح فإنه يقدم الكبرى على الدنيا. صلاة الفريضة وإن أقيمت هي على التوسعة، يعني من الواجب الموسع، وحاجة الناس لا تتأخر لأنهم يتعلقون يستغيثون، وخير الأعمال إغاثة الملهوف. قال باب من أدرك ابن الجمعة ركعة، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث كما قلنا بأنه ظاهر جدا أنه لو أدرك ركعة يأتي له بأخرى، وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء، لكن الخلاف لو أدرك أقل من ركعة. والأمر أيضا كيف أدرك الركعة؟ إدراك الركعة بالركوع لما جاء موقوفا هو الأصح، ومرفوعا أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وجاء مرفوعا في الصحيح أن أبا بكر وجد النبي يصلي فكبر وركع على بوابة المسجد منفردا ثم مشى إلى الصف، فلما انتهى النبي سأل عن الجلبة قال أنا رسول الله، قال أنا رسول الله ركعت ثم مشيت إلى الصف، قال زادك الله حرصا ولا تعود، ولا تعود على الراجح من أقوال أهل العلم يعني لا تعود إلى أن تمشي من راكعا من البوابة إلى المسجد. وفي قول من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى معناها أن من أدرك ركعة فقد أدرك تلك الصلاة، لقوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، الله يتم عليه الشفاء يا رب. وفي رواية من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وكذلك من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فقد أدرك الجمعة يعني يأتي لها بأخرى يعني بركعة أخرى. والخلاف بين العلماء إذا جاء في التشهد وجد الإمام في التشهد فصلى، فجماهير أهل العلم على أنه يأتي بأربع ركعات، يأتي بأربع ركعات. أما المحققون فيقولون، وأما بعض الأحناف فيقولون يصلي ركعتين لأنه أدرك الصلاة مع الإمام. الحق إدراك الصلاة هو إدراك لثواب الصلاة وليس إدراك لركعة من الصلاة، والأصل أن النبي قال من أدرك ركعة تامة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فلما لاحق بالإمام على التشهد لم يدرك شيئا من الركعة معه إلا هذا التشهد، فلا يغنيه فليأتي بأربع ركعات إن كان في الجمعة. الفوائد المستنبطة من الأبواب الأربعة والأبواب الثلاثة: أعظم الأجر من تعدى للغير، وأعظم الوزر أيضا من تعدى ضرره لغيره. قال اجلس فقد آذيت، فكانت علة هنا التعليل لبيان الأمر فقد آذيت، وهذه تجر من الفائدة الثانية كل الأحكام أو جل الأحكام معللة. من وجد فطورا ونعاسا فليتحول من مكانه، ففيه إيقاظ القلب وفيه التفاتة العقل وفيه أيضا قطع باب وسوسة الشيطان. من رحمة الله بالعباد أن من أدرك ركعة من الجمعة يقيم عليها أخرى، وفعل النبي تشريع، إن كانت أربعة بفعل النبي تشريع.
ولشيخنا همة نعلت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة نعلت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.